مشاهدينا في برنامجكم الجديد بستان العقيدة، اللي هنعرف من خلاله جمال عقيدتنا الأرثوذكسية، وهنعرف كمان حلاوة العشرة مع رب المجد يسوع المسيح من خلال القداس الإلهي والصوم والصلاة والأسرار المقدسة. بيسعدني وبيشرفني جدا ان هذا البرنامج الاسبوعي هيقدمه لنا نيافة الحبر الجليل الانبا رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس. اهلا بنيافتك يا سيدنا.
اهلا بك،
مشرفنا ومنورنا.
شكرا
سيدنا. اسمح لي يعني ارحب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده وهيشاركونا باسئلتهم حول العقيده في اكتر من فقره. معانا خدام كنيسه القديسه العذراء مريم وقديس ابي سفين عزبه النخل. اهلا بكم يا شباب. سيدنا، بما اننا مخصصين البرنامج ده للعقيده، كتير بنسمع او ناس بتقول لنا انتوا ليه بتعقدوها؟ ما تكلمونا في روحيات وخلاص، انتوا ليه مصعبينها علينا؟ كل شويه نسمع طقس، لاهوت، عقيده. طب ما تكلمونا مثلا عن المحبه، طب ما هو الله محبه. عايزين نتكلم في اول حلقه او مخصصين اول حلقه في لماذا العقيده؟ ليه العقيده؟
العقيدة هي طبعا التعليم المسيحي، بيدخل من ضمن التعليم المسيحي المبادئ الروحية زي المحبة والاتضاع والوداعة والفرح والسلام. كل دي مش مفروض أن نتغافلها، بالعكس ده يبقى كرازة الكنيسة دائما للعالم، كرازة فضائل وحياة مقدسة. بس طبعا معروف ان الديانات الاخرى في كل العالم فيها برضو اخلاق ومبادئ
طبعا،
والفلاسفة والحكماء تكلموا عن العلاقات والسلوكيات.
بالضبط.
يبقى اللي بيميز المسيحية هو الفكر العقيدي اللي هو التعليم المسيحي من جهة ايماننا بالله، ايه طبيعة ربنا، إيماننا بالخالق، إيماننا بالتجسد، يعني كل فروع اللاهوت أو المعرفة اللاهوتية المسيحية. فده اللي بيميز الفضيلة والممارسة الروحية عند المسيحيين عن غيرهم.
بالضبط.
عشان كده شيء يعتبر أساسي، عامل زي في الجسد بتاعنا العمود الفقاري أو الهيكل العظمي. الهيكل العظمي هو بيحدد شكل الإنسان، إذا كان طويل أو قصير أو عريض أو مشوه، كل ده حوالين العمود الفقاري والهيكل العظمي بيبقى أنسجة بتاعة العضلات اللي هي اللحم، يعني اللي بيديها الشكل هو العمود الفقاري العمود الفقري. فالهيكل العظمي للفكر المسيحي هو العقيدة. وبعدين لازم ندرك ان ابائنا الرسل لما خرجوا يكرزوا بالانجيل في مسكونة كلها، خرجوا يقولوا تعليم. لو تكلموا عن المحبة فقط ما كانش حد يزعل منهم ولا يضطهدهم ولا حد فيهم يقتل. ولو تكلموا عن المحبة فقط معناها ان هم كانوا موافقين ضمنا على العقائد الوثنية اللي موجودة وعلى استمرار الفكر اليهودي، وكأن المسيح ما جاش. فانا هقول لليهود خليكوا يهود بس نحب بعض، للوثنيين خليكوا وثنيين بس نحب بعض، وللإيمان ومنحرف خليك زي ما انت بس نحب بعض، ما تبقاش مسيحية. حقيقة اللي حصل عمليا ان ابائنا الرسل كرزوا بالانجيل في المسكونة كلها، حملوا في أعماقهم تعليم واضح المعالم جدا ونشروه، وكان في ناس بتآمن بهذا التعليم وناس لا تؤمن، ونتيجة كده قام الصراع بين المسيحية والوثنية أو الديانات اللي كانت موجودة وقتها، وتعرض أباؤنا الرسل وكثير من المؤمنين للاضطهاد. فأنا عايز أتخيل لو أن المسيحية مجرد حبة فضائل، خلاص بقى محدش كان يزعل منهم يعني.
ثم غاندي كان بيتكلم عن الفضائل.
بالضبط.
وناس كتيرة قوي بتكلمنا عن الفضائل، وكل الأديان زي ما يفتر بتقول أن هم بيتكلموا عن المبادئ والفضائل.
في ناس فضلاء جدا. بس عايزين نفرق ما بين الفضيلة بمنظور إنساني، يعني في إنسان طبيعته إنسان هادي ما بيشتمش ما بيتعصبش. الفضيلة بمنظور إنساني والفضيلة بمنظور لاهوتي مسيحي. وطبعا معروف مبدئيا يعني قبل ما يدخل في التفاصيل ان الفضيلة الإنسانية لها حدود، يعني الواحد يقعد طويل البال لكن بيجي في لحظة بينفجر، دي فضيلة إنسانية. بيقول لك اتقي شر الحليم إذا غضب. أما الفضيلة المسيحية فهي عمل الله في الإنسان، فيبقى غالبا ما لهاش حدود، ان الانسان يتحمل ما لا طاقة له به بس بنعمة الهية، وما يجيش في لحظة يتخلى عن هذه الفضيلة لانها بقت صفة جواه مش بقدراته الانسانية لكن بعمل الله في حياته. فده اللي يفرق بقى بين فضيلة مسيحية وفضيلة عادية.
طب سيدنا لما بنتكلم على العقيدة ليه بيتهمونا ان احنا متعصبين؟ يمكن كثير يقولوا احنا بنلاقيكم متعصبين ومتشددين في عقيدتكم الارثوذكسية، تقول لهم ايه النهاردة؟
جايز فعلا احنا غلطانين في ان احنا لما بنتكلم بنحتد ولا حاجة، لكن مش
يعني اسلوب الحوار
جايز. يعني محتاج ان احنا لما نتكلم بهدوء بعصب هادية بمنطق وحجة بدون تجريح في الاخرين، بعرض ايماننا بطريقة ايجابية. قد يستدعي الامر طبعا ان يبقى في نوع من الكومباريزون، مقارنه. يعني حد من الشباب انا متوقع ان هذا ممكن حد يسالني سؤال هضطر ان انا اجاوب ان في فرق بين كده وكده، بين العقيده دي والعقيده دي، فبيبان بقى ان انا كاني ما قبلتش الاخر. ودي حكايه برضو عايزين نبقى نتكلم فيها كتير، ايه الفرق بين التمسك بالايمان وبين قبول الاخر. الحاجة التانية ان حتى لو اتهمونا بالتعصب انا مش عايز نقلق كتير من هذا الاتهام، لان السيد المسيح نفسه اتهم بحاجات مش فيه. قيل عن المسيح ان هو ناقد الهيكل، قيل عن استفانوس انه بيقول للناس كلام بينقض فيه شريعة موسى. استفانوس ما عملش كده. فدايما الاخر الذي يفقد الحجة الحوارية يبتدي يتهم. يعني انت ما عندكش حجة بترد بها على الايات اللي انا بستخدمها والايمان اللي انا بقوله واقوال الاباء وما هو معايش في الكنيسة، فيلجأ للشتيمة، يلجأ بقى يقول دول متعصبين دول متشددين. طب ما دام ما تشتمني ما ترد، ما تقول ايه الايمان بتاعك. فهي من ناحيتنا احنا لازم نكون هاديين شوية، ومن ناحيتهم يجب ان هم يتسعوا عشان يسمعوا الرأي الاخر وما يبقاش في نوع من الارهاب الفكري.
بالضبط.
انا برضو لما اقعد انا اشرح معاك العقيدة في برنامج زي كده قد يطول يعني سنين، ممكن يبقى الانطباع عند الناس ان انا راجل معقد بتاع العقيدة او ما يشوفوني هو ده بتاع العقيدة. فلا يتسع صدرهم يسمعوني، بينما مفروض الإنسان يعطي نفسه فرصة أن يسمع زي ما سمع نفسه.
صح.
يسمع الإيمان بتاعه، يدي نفسه مساحة من الوقت يسمع الآخر. وخصوصا لما يكون الحوار هادي ومنطقي وكتابي وفي دوكيومنتس، في إثباتات بتثبت أن أنت بتكلمي صح، اسمع لك.
طب انا هاخد من كلام نيافتك ويكون كتابي. يمكن نيافتك قلت لنا ان الرسل لما كانوا بيبشروا بشروا مش عن المحبه والمبادئ بس، لكن اتكلموا كمان عن العقيده. خلينا نروح لمثلنا الاعلى رب المجد يسوع المسيح. هل هو اهتم بشرح العقيده ولا كان بيكلمنا عن المحبه فقط، ولا ايه المدلول الكتابي اللي يبين لنا ان هو رب المجد كلمنا فعلا عن العقيده؟
بكل تأكيد طبعا أنا عايز أقول وأنا مغمض كده، كل ما في الكنيسة عندنا الأرثوذكسية هو أصلا تعليم المسيح. أبائنا الرسل شرحوا لكن البذرة حطها المسيح. فهديكي مثل، نحن نستقي معلوماتنا عن الثالوث من كلام المسيح عن الآب وعن الروح القدس وعن نفسه. فده مبدئيا بيكلم في الثالوث. كان المسيح لو مش عايز يخلينا نفهم في العقيدة واللاهوت كان ممكن يتجنب ده خالص، يقول لنا ايه الكلام ده ما تجيبوش سيرته زي ما هما بيقولوا دلوقتي، ايه لازم نتكلم في اللاهوت. زي ما المسيح قال عن معاد اليوم الاخير ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الأب في سلطانه. فخلاص الموضوع ده اتقفل. احنا ككنيسة قبطية ملتزمين جدا ان احنا ما نحددش تاريخ لمجيء المسيح، لان هو قال لنا ده مش موضوعكم.
بس ادانا علامات،
ادانا علامات، بس قال ما تحددوش تاريخ. ماشي
صح.
كان ممكن جدا السيد المسيح يقول اما الامور اللاهوتية فليس لكم ان تبحثوا فيها ولا ان تعرفوها، سيبوها بتاعت الاب او بتاعت الثالوث او بتاعت السماء او بتاعت الملائكة. لكن هو شرح عن الاب وقال في صلاته الوداعية في يوحنا 17 بيقول الآب أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم. كلمنا عن الروح القدس وقال إن هو من عند الآب ينبثق، وقال هيعمل إيه لما هيجي الروح القدس وإيه طبيعته. يتكلم عن الثالوث. السيد المسيح تكلم عن المعمودية، سواء عشان يعتمد من يوحنا أو كلامه مع نيقوديموس إن ما كانش واحد يتعمد مش هيدخل السماء، دي موجودة في يوحنا 3:3 ويوحنا 3:5. إن كان أحد لا يولد من ماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى هي بيتكلم في عقيدة، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. في إيه تاني أهم من دخول ملكوت الله؟ فحطها حاجة واضحة بصراحة. وبعدين ما قالش المعمودية هي إن الواحد يأمن، ده بيقول بالماء والروح. في ماء
في روح.
هو نفسه لما اعتمد اعتمد بالماء. ولما امر تلاميذه ان يعمدوا، ودي موجودة في انجيل يوحنا اصحاح 3 وبداية اصحاح 4، عمدوا بالماء. قال في عين نون حيث كان هناك مياه كثيرة، وكان يوحنا يعمد وكان يسوع بيعمد. ولما امر تلاميذه ان يعمدوا قال لهم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. في سفر الاعمال واضح ان ابائنا الرسل كانوا بيعمدوا بالماء. عشان تبقى المفاهيم كمان ما فيهاش لبس، هل هي المعمودية مجرد ان انا امنت بالمسيح فيبقى اتعمدت، وهل المية مجرد رمز ولا حاجة مهمة في هذا السر؟ تكلم المسيح ايضا عن سر الافخارستيا. انجيل يوحنا اصحاح 6 كله بيتكلم عن جسد الرب ودمه بوضوح بايات عديدة ومتتابعة عن حقيقة ان جسدي مأكل حق دمي مشرب حق. إذا بيتكلم هو في موضوع لاهوتي عقيدي وبوضوح ومش محتاج تأويل. ومش بس اتكلم عن هذا السر في إنجيل يوحنا اصحاح 6، لكن في يوم خميس العهد قدم جسده ودمه وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، ومسك الكاس قال هذا هو العهد الجديد بدمي، الكاس ده هو العهد الجديد بدمي. ونفس الكلام قاله معلمنا بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى. تكلم المسيح عن الزواج. احنا طبعا في ناس بيتكلموا عن الزواج المدني. السيد المسيح حط اساس ان الزواج ده عمل كنسي لما قال ما جمعه الله
لا يفارق،
مش ما جمعه الموثق، ما جمعه الله. يبقى في حاجه جوه الكنيسه تتعمل. تكلم المسيح عن السلطان الكهنوتي في الحل والربط لما قال لهم ما حللتموه على الارض يكون محلول في السماوات، ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات. وقال لهم من غفرتم خطاياه غفرت، من أمسكتموها عليهم أمسكت. بيتكلم عن سلطان كهنوتي. نفخ في وجوه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، بيعطي كهنوت. تكلم عن المجيء الثاني، كلام كتير جدا عندي عقيدة المجيء الثاني، وبرضو ستيل العقيدة دي فيها وجهات نظر واختلافات. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها عقيدة المجيء الثاني، وده المسيح اتكلم عنه. تكلم عن الملائكة، في ملائكة، وقال ان البشر هيكونون في السماء كملائكة الله لا يتزوجون ولا يزوجون.
لما الصدوقيين راحوا سألوا المرأة تزوجت سبعة
بالضبط
صح؟
يعني هيداس السؤال بتاع الصدوقيين، سؤال عقيدي،
وهم لا يؤمنون بقيامة كمان
صح. وهم جايين يزنقوا في السؤال ده، في سؤال عقيدي. انا بس عايز اخذ حتة السؤال بتاع حضرتك من الاول، هل المسيح كان ممكن يصدهم يقول لهم ما تجيبوش سيرة العقيدة، انتوا جايين تعقدوا نفسكم تتكلموا عن المحبة وربنا بيحبكم كله؟ لكن جاوبهم قال لهم انتوا اللي بتقولوه دوت مش مظبوط. ليه؟ لان في السماء لا يتزوجون ولا يزوجون. بل يكونون كملائكة الله. فالراجل ده مش هيج... يعني الست دي مش محتاجة تتجوز حد من الرجال.
في حتة يعني نفسي أسأل في النقطة دي يا سيدنا ده. أنا مثلا لما بقرأ الجزئية دي بقول طب لما هم ما بيؤمنوش لا بالملائكة ولا بالأرواح، طب رب المجد جاوب عليهم وقال لهم ان هم في السماء هيكونوا زي الملائكة أرواح لا يزوجون ولا يتزوجون، طب ازاي بيرد عليهم بجزء هم ما بيؤمنوش بيه؟
لأنه بيكلم صح. يعني هو هما بيسألوا سؤال مكار، عايزين يلغوا بيه قيامة الأموات وعايزين يلغوا بيه الأرواح.
الأرواح.
فالمسيح جاوبهم على قد سؤالهم الافتراضي اللي هو مستحيل يحصل، واحدة جوزت سبعة وكلهم ماتوا من غير ما تخلف، وبعدين العقدة بقى في المنشار، طب في السماء تكون زوجة لمين؟ ده نوع من التريقة على المسيح. فهو قال لهم لا هيكونوا زي الملائكة، بيأكد حقيقة في ملائكة. وبعدين خلي بالك بعد ما جاوب على السؤال المباشر جاوبهم على السؤال اللي هم ما سألهوش، قال لهم أما من جهة قيامة الأموات اللي هم أساسا مش بيأمنوا بيها، فأنتوا سمعتوا لما في القصة بتاعت العليقة، وهم طبعا بيؤمنوا بأسفار موسى الخمسة، أن الله لما ظهر لموسى قال له أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. ساعة ما ربنا تكلم مع موسى كان إبراهيم مات بقاله 500 سنة أو ما يزيد، فليس الله إله أموات بل إله أحياء. فثبت لهم بالآية اللي هم بيؤمنوا بيها بس مش بيفكروا صح، إن في قيامة أموات. فالمسيح رد على حاجتين، السؤال المباشر وحط في حتة الملائكة، والسؤال الهيدن اللي هو من خلف السؤال بتاعهم اللي هو عارف في نيتهم عايزين يقولوا إيه، وتكلم في هذه العقيدة وهكذا. أنا مش عايز بس إيه أخذ الحلقة كلها في المسيح قال إيه في العقيدة، لكن كل تعليم المسيح هو
في إنجيل متى إصحاح 5 و6 و7 حط لنا دستور المسيحية كله.
بس جايز يقوله في دستور المسيحية كان كله عبارة عن سلوكيات،
ده في التطبيقات طوبى
للمساكين بالروح. لكن طبعا يتكلم عن الصيام عن الصلاة عن الصدقة وتكلم عن الأنبياء الكذبة في الموعظة على الجبل، والإحذاروا من الأنبياء الكذبة في أنهم يأتونكم في ثياب حملان وهم ذئاب. فالمسيح نفسه هو اللي بيحذر من التعليم المنحرف.
جميل سيدنا، اسمح لنا هنطلع لفاصل ونرجع بأسئلة الشباب اللي معنا النهاردة. مشاهدينا هنطلع لفاصل ونرجع لكم مع أسئلة ضيوفنا النهاردة حول العقيدة، خليكم معنا. حضراتكم مرة تانية، وبرحب أيضا بنيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل، وبرحب بضيوفنا اللي مشرفين النهاردة. ده معاد فقرة أسئلة محيراني، هنبتدي مع حضراتكم الأسئلة، اللي يقف يقول سؤاله يعرفنا الأول بنفسه وبعد كده يبتدي يقول السؤال. تفضل حضرتك.
أقبل أيديكم يا سيدنا، أنا ابنك رومان عياد، كنت حابب أسأل نيافتك سؤال، هو ليه ربنا اختار الموت عن طريق الصليب وهو الإله القادر على كل شيء، وما كانش فيه طريقة تانية للموت أو للفداء بغير الصليب؟
طبعا الله قادر على كل شيء، المسيح ما كانش يخاف من أي طريقة للموت، لأن أي طريقة للموت كان ممكن جدا يتغلب أيضا عليها. لكن فعلا هناك تدبير إلهي أن يكون خلاص البشر عن طريق الموت بالصليب، أسبابها كتيرة في الحقيقة، لكن ممكن أجزها علشان ما ناخدش وقت الحلقة،
ممكن ناخد أكتر من حلقة فيها
لأن فعلا دي موضوع كبير.
طبعا
أولا هو المسيح كان يرغب أن يموت بموتة فيها الرأس تكون لزقة في الجسد، مش بقطع الرأس يعني، علشان يعبر عن علاقته بالكنيسة. هو الرأس والكنيسة الجسد، وهو مش عايز ينفصل عن الجسد. نفس الحكاية، كان عايز جسد يبقى عظمه سليم، لأن العظم هو الكنيسة الجسد، فمش عايز الكنيسة تتفتت. بالإضافة أنه كان عايز يموت ميتة لما يقوم، هو عارف أنه هيقوم طبعا،
يبقى ليه علامات،
يبقى سايب علامات في الجسد تدل على الموت دون أن تؤثر هذه العلامات في القيامة، لأن لما يكون واحد رأسه مقطوعة هيقوم طبعا رأسه لازق في جسمه، فالناس تتشكك هو ده اللي احنا قتلناه ولا غيره. لكن لما يقوم وعلامات الصليب في إيديه هيقوم ويتحرك إيديه فيها التعاوير ورجليه وجنبه، ودي اللي خلت توما يتأكد من صحة القيامة. يبقى عايز علامة في جسمه تعبر عن الموت دون أن تمحى هذه العلامة بالقيامة، ودون أن يكون وجودها يعطل القيامة. عشان كده مثلا ما ماتش في أتون نار ولا الوحوش تاكله. في نفس الوقت الصليب هيخلي السيد المسيح قائم وهو ميت، يعني بيبقى مربوط بالصليب فيبقى قائم، ويبقى بيعبر عن التلازم بين القيامة والموت. فهو قائم واقف على طوله، فيش واحد في الدنيا بيموت وهو واقف، لازم هيقع
بالزبط.
الا المصلوب.
ويسيب لنا رمز كمان يا سيدي،
ويسيب لنا رمز يسيب لنا رمز، اللي هي لان طبعا لو كان مات بحد السيف كان هيبقى المسيحيه رمزها السيف ده علامه الاعتداء،
او رجم هيسيبوا لنا حجاره،
يبقى الحجر ده علامه عباده الاوثان. فساب لنا رمز للمسيحيه. برضو الصليب بيخلي المسيح مصلوب هو فاتح دراعاته كانه بيفتح حضنه للبشريه كلها تدخل جواه. الصليب زي في الرياضه علامه زائد اللي هي علامه التجميع، فهو يجمع في داخله في اعماقه الامم مع اليهود مع كل الشعوب في السنتر الوسطاني اللي هو المسيح. الصليب بيخلي المسيح هو ميت مرفوع عن الارض، ودي قالها المسيح: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموتها. ففي حاجات كتيرة بقى تخلي المسيح، الصليب بيخلي المسيح يموت في الهواء اللي هو مملكة الشيطان، لما قال الشيطان رئيس سلطان الهواء،
يعني راح يحاربه في المملكة بتاعته
بالظبط، جاي اغلبك في ارضك في ملعبك يعني. فكل دي علامات بتبين قد ايه الصليب له قيمة في موضوع خلاص المسيح لينا يعني.
جميل. طب ننتقل بقى للسؤال الثاني، تفضلوا.
قبل أيديكم يا سيدنا، ابنك نازي محروس. سؤال يا سيدنا: لماذا السيد المسيح لم يقل صراحة أنا هو الله الظاهر في الجسد، يعني بدون حاجة تأويل؟ يعني مثلا في الكتاب المقدس لما حد بيسألنا من بره بيقول هات لنا دليل واضح وصريح، في الكتاب المقدس يقول أنا المسيح أنا هو الله. يعني مثلا لما برد عليه ونقول المسيح قال عن نفسه أنا ابن الله، دي ممكن فيها تأويل أو ممكن هم مش بيفهموه، فيها تفسير وإحنا ممكن نكون بنفهمها. وفي طبعا في الكتاب المقدس مكتوب عن المسيح الرب، برضو ممكن بيقول الملائكة اللي هم أرباب. لماذا المسيح ما كانش خلص الموضوع ده كله في كلمة واحدة وكان قال أنا هو الله على طول؟
جميل.
طبعا السيد المسيح ما كانش محتاج ان هو يقول أنا هو الله، لكن يكفي أنه كان يعمل الأعمال الإلهية. هو قال بنفسه كده: إن لم تؤمنوا بي فأمنوا بي من أجل الأعمال. كل الأعمال التي عملها المسيح كانت أعمال إلهية، زي بالضبط إيه؟ أنا لو قدامي سلك كهرباء أنا مش عارف فيه طيار ولا فيهش طيار، مش لازم يتكلم، لكن يكفي فعله إن هو نور لنا لمبة أو حرك مروحة أو شغل جهاز كهربائي. طالما إن السلك ده وصلنا لجهاز اشتغل من غير ما يتكلم بين لي إنه كهرباء.
طب
فالمسيح دون أن يعلن عن ذاته بطريقة واضحة أعماله كانت بتشهد له وتبين له، بالإضافة لأنه قال فعلا كلام يعبر عن أن هو الله. يعني مثلا في إنجيل يوحنا الإصحاح 5 قال: أبي يعمل وأنا أيضا أعمل. ساعتها اليهود فهموا أن هو بيعادل نفسه بالآب الله، فمسكوا حجارة ليرجموه. فقال لهم: انتم لاي عمل حسن بترجموني؟ انا عملت اعمال حسنه كتير، انت ترجموني؟ قالوا له: لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف، لانك وانت انسان تجعل نفسك الها وبتعادل نفسك بالله. لو ان المسيح مش قصده كده كان قال لهم: حاشا، مين يقدر يعادل نفسه بالله؟ ده انا عبد زيكم. لكنه قبل هذا الكلام لأنه هو فعلا كان بيقصد كده، بس اليهود فهموه لكن ما صدقوهوش. وفي هناك مواقف كثيرة جدا في الإنجيل تثبت أن المسيح بيعلن عن ذاته أن هو الله دون أن يقول صراحة، بل بالعكس أنا عايز أقول الإنسان اللي يقعد يعلن عن نفسه صراحة كتير 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 معناها أنه في شك وريبة. يعني لما عاد أقول خلي بالك أنا أسقف، خلي بالك أنا أسقف، طب احنا فين يعني؟ مش محتاجة تقعد تقول لنا كل شيء تبين عليك. لا، العبارة أو الكلمة لما تتقال كتير كتير معناها الشك. وبعدين المسيح ما كانش جاي عشان يقول لنا أنا الله، ده جاي عشان يخلصنا. وبعدين يبقى ده موضوع إيمان بقى، لما احنا نشوف أعماله خلاص وسمين ومقدرته على أن يخلصنا، احنا بنعلن إيماننا بهذه الألوهية بتساويه مع الآب في الجوهر.
طب ناخد سؤال تاني من السادة الحضور، تفضلوا.
نقبل آية سيدنا ابنك مينا ساويرس. سؤالي بس عن نقطة التشدد اللي الناس تكلمت عليها. كان في كرنفال بتعمل كل سنة، بتعمله كنيسة مش أرثوذكسية. احنا في كنايسنا غالبا بيمنعونا ان احنا نروح الكرنفال ده، ما هو ده يبقى تشدد، احنا بيمنعونا ان احنا نتعامل معاهم، مع ان احنا عادي جدا بنروح كرنفالات او احتفالات فيها اخواتنا مش مسيحيين اصلا وبنحتفل معاهم وبنتعامل معاهم عادي جدا، فده احنا فعلا كنا متشددين.
جميل. سيدنا اسمح لي، انا معجبة جدا بالسؤال ده، لان بالفعل يعني حتى احنا كأمهات بنلاقي نفس الاعتراض من ولادنا. طب وايه المشكلة؟ ما احنا هنروح نسمع كلام ربنا. فعجبني قوي السؤال، اتفضل.
طبعا انا عايز اقول هناك فرق بين الرعاية والتشدد. التشدد معناها ايه؟ ان انا اقول لك ما تروحيش او اقول لك ما تروحش، واذا رحت انت محروم، بديك عقوبة. لكن الفرق ان انا بنبهك، بحذرك، بنصحك، بقولك انا ايه رأيي. مفروض لو انت انسان ديمقراطي تسمع رأيي وتناقشني فيه او تقبله او متقبلوش. انا مش هألزمك بشيء، لكن انا بقولك رأيي. انت سألتين رأيك ايه، قلت لي رأيي، قالك رأيي ما تروحش. طب ليه؟ هقعد اقولك ليه. بعد ما اقول لك ليه تقول لي انت متشدد. الله، مش انت اللي سالتني؟ مش انت اللي سالتني؟ انت عايزني تسالني اجاوبك الاجابه اللي على مزاجك، وهي دي الديمقراطيه، وهي دي قبول الاخر. انا اللي رايي لك ان تقبله او لا تقبله. ثاني يا شباب، التشدد هو ان انا استخدم سلطان الكنسي ضد الناس في حاجه ملهاش دعوه بالعقيده. لكن الرعايه هي ان انا بنبهك ان في حفره قدامك ممكن تقع فيها، فانت تقول لي لا مش حفره، خلاص يا سيدي اقع، وبعد ما تقع تعالى لي هعالجك.
طب سلطان الامه بقى يا سيدنا تعمل ايه؟ هتسيب ولادها برضه تروح؟
احب برضه يكون السلطان بتاع الام والاب في البيت بالحوار مش بالاوامر.
ولو لم يستجيبوا للحوار،
عايز اقول برضه حتى لو الابن او البنت ما استجابش للحوار منفذ اللي في دماغه، انا مش هنزعج عليه. طول ما هو متربي حلو، طول ما هو عارف ايه الفروق، طول ما هو شبعان بكنيسته، طول ما هو انا ربيته حلو، هيرجع لي. انت عارفه زي ايه بقى؟ انت مثلا ام بتعملي اكل نظيف جدا وجميل جدا ورائع، بس الولد عايز ياكل حاجه من الشارع.
بالظبط.
قعدت تنبهيه يا ابني الحاجات دي بتجيب الامراض، يقول لك طب كل الناس بتاكل محدش هي ليه. طب يا ابني الحاجات دي مش معمول حلو، ما كل الناس بتاكل، وهو مش مقتنع. طب روح، هيروح ياكل، يرجع يقول لك يا ماما ده ابوس ايديك، ده انت حاجه جميله يعني الاكل اللي انت بتعمله لنا. فطول ما احنا شبعانين بكنيستنا احنا مش قلقانين ولا خايفين. بس هي اللي يحصل بالظبط بالظبط كده، واحد يجي يسالني ايه رايك؟ طب انت سالتني عايز رايي ولا رايك انت، ولا عايز توجه رايي حسب مزاجك؟
بالظبط.
انا قلت رايي. والعجيب بقى ايه؟ ان ممكن واحد يبقى عارف رأيي، عارفه وسمعه، ويقول انا سمعت رأيك، ايه رأيك تاني؟
طب ما انت سمعته.
ايوه. احنا شفنا الفيديو الفلاني، انت ايه رأيك؟ طب يا حبيبي ما انت سمعت، عارف رأيي، انت عايز توقعني يعني؟ عايز تبقى في الاخر تقول انت متعصب؟
عايز يغير رأيك يا سيدنا.
انت اللي بدأت بشهادة، انت اللي سألت، انت اللي نكشت الموضوع. الحقيقة يعني احنا لازم نفهم، نفسي نتكلم كتير جايز الحلقة دي أو غيرها، الفرق بين قبول الآخر والاندماج مع الآخر. يعني احنا عايشين في مجتمع متعدد الثقافات وفي أكتر من ديانة، لازم نتعلم ازاي نقبل الآخر من غير ما أنا أوافقه على أفكاره. افرضي أفكاره مش زي أفكاري، بس احنا حبايب. الناس ملخبطة فكرة. طالما أنا بقولك لا أنت فكرتك مش مظبوطة يبقى احنا اتخنقنا. ما اتخنقناش، أنا بقولك أنا مش موافقك على دي بس احنا حبايب. وبعدين لما اقول احنا حبايب يقولك اهو خلاص بقينا واحد كلنا قبلنا بعض. لا، ما في فروق. يقول لك بقى يبقى انتم متشددين
متعصبين.
ليه ما يكونش في الثقافه بتاعه قبول الاخر بوضع صح، ان انا احبك واتعامل معاك. يعني انا للاسف في الموضوع الاخير اللي عرضه الاخ مينا، انا اتشتمت في الفيسبوك وعلى الفيديو ان انا عندي شيزوفرينيا. ليه بقى؟ لان الناس فاهمين في المنطقه اللي انا بخدم فيها ان احنا في تعاون بيننا وبين الطوائف، نعمل شغل حلو جدا. انت نفسك في المنطقه وعارفه زي الظاهر يرنم، وفي اجتماع شهري بين قيادات الكنائس كلها، ومعانا شباب بيعمل شغل جميل. وبعدين لما يجي حد يسالني اقول له لا
ما تروحش،
في باوندرز، في حدود. يبقى انت ايه بقى؟ لا طبعا لازم افهم بالفرق ما بين ان احنا بنحب بعض بنحترم بعض جدا ونتقابل مع بعض بكل القلب، نحتضن بعض بأحضان وقبلات، ما هياش مزيفة، ما هياش خداع، ما هياش دبلوماسية. لأن إيه اللي يجبرني على إني أبقى دبلوماسي مع الناس دي؟
بالزبط. إيه
اللي يجبرني؟
جميل.
وفي نفس الوقت لا، عند الإيمان في حدود وفي في فروق واضحة
طبعا.
فدي ما هياش انفصام في الشخصية، ما هياش ازدواج في المعايير، لكن أمور واضحة. الوحدة في الحب غير الوحدة في الإيمان.
بالضبط. طيب سؤال تاني يا شباب.
قبل الآيات يا سيدنا، ابنك مينا بشرة، ما هو الفرق بين التجسد والظهور في الروح القدس؟ شكرا يا نافت.
شكرا.
التجسد هو اللي حصل بالنسبة لربنا يسوع المسيح، إن هو دخل، هو نفسه دخل في أحشاء العذراء، أخذ من دمها ومن لحمها، عمل لنفسه الطبيعة البشرية واتحد بها من أول لحظة. فاتكون جنين في بطن الأم وأنام في 9 شهور وولد كإنسان عادي جدا مساويا لنا في كل شيء ما عدا الخطية وفساد الطبيعة، وعاش حياتنا بكل مراحلها، يعني الرضاعة والطفولة والنمو، وبيكبر في الطول وفي العقل. يعني ده بقى إنسان.
يعني خد جوهرنا يا سيدنا.
أخذ جوهرنا.
جوهر بتاع الإنسان.
طبيعة الإنسانية. وعاش حياتنا كإنسان عادي بالرغم إن هو الله. ده اسمه تجسد لأنه أخذ جسدا. أما الظهور فممكن ملاك يظهر لكن ما تجسدش، ما دخلش في بطن أمه وتولد منها. ما أخذش جسد حقيقي. الظهور معناها جسد خيالي بيظهر ويختفي. الظهور ممكن يكون أحد القديسين جسده موجود عندنا في أنبوبة وروحه موجودة في الفردوس وبعدين يظهر. دي بقى جسد مش حقيقي لأن جسده قدامنا هو في الأنبوبة، ما طلعش منها وقام من الأموات، لأن حاجة هيقوم من الأموات غير في يوم الأخير. مثلا لو مرجرجس ظهر بيبقى ظاهر ركب حصان عشان نعرف إن ده مرجرجس. طب الحصان ده إيه بقى كمان؟ يعني إذا كان هو مرجرجس جسد، طب الحصان؟
يعني ظهور خاص ممكن بالأرواح
بدون أن يأخذ جسد حقيقي.
ممكن يكون للأجساد.
لا، ما هو بياخد جسد بس مش حقيقي، بياخد شكل جسد.
أوكي.
حتى الجسد ده ممكن يحس لكنه مش حقيقي. يعني مثلا سفر طوبيا الملاك رفائيل ظهر لطوبيا وسافر معاه مشوار طويل وكانوا بيأكلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، يناموا مع بعض. فكان طوبيا يلاقي الملاك كأنه إنسان يسلم عليه يعانقه، لكن ده مش جسد مولود من امرأة، مش تجسد، ده ظهور. عشان كده المسيح لما قام الأموات قال لهم جسوني وانظر إن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون.
جسد لين. حقيقي يا سيدنا يعني الملاك؟ لا أنا بتكلم على الملاك في قصة طوبيا. يعني هو قاعد معاه رحلة طويلة ما حسش أو ما خدش باله إن هو مش إنسان عادي.
محسش. انت عارفه كمان زي القصه اللي ذكرت في سفر التكوين ظهور 3 لابراهيم.
ايوه
3 دول احنا عارفين هو المسيح واثنين ملائكه. وقعدوا اكلوا وبعدين اختفوا الجسد ده،
مع ان الارواح ما بتاكلش.
بالظبط. فهي كلها مجرد ظهور من اجل رساله معينه وتنتهي. سواء ارواح الملائكه تظهر زي ما ظهر الملاك ليشوع ابن نون، إن الله نفسه ممكن كان يظهر زي ما ظهر لموسى في العليقة في شكل نار، وظهر لإبراهيم في شكل إنسان، وظهر للفتية الثلاثة في أتون النار، وبرضو اللي ظهر ليشوع بيعتبروه أحد ظهرات ابن الله في العهد القديم في شكل ملاك. وممكن القديسين يظهروا زي ما العذراء ظهرت فوق أبواب كنيسة العذراء الزيتون، ده جسد نوراني لأن جسدها الحقيقي موجود في السماء،
وده اللي هنقوم برضو بيه في اليوم الأخير.
لا
الجسد النوراني
لا، لما نقوم بقى هنقوم بالجسد ده اللي احنا اتدفننا بيه، بس بياخد طبيعة تانية.
لا يشيخ ولا يمرض ولا اوكي جميل. طب سيدنا معانا اخر سؤال، اتفضلي عرفينا الاول بحضرتك.
نقبل العيد يا سيدنا بنت جميلي كرم. كنت عايزه اسال سؤال، بما ان ربنا هو خالق الكون، هو المتحكم في الكون، فوقت موته مين اللي كان بيدير الكون ومين اللي كان بيتحكم؟ طالما هو والاب واحد وهم ماتوا، طالما هو مات يبقى مين المتحكم؟
ماشي. اولا هو والاب واحد لكن ما نقدرش نقول الاب مات. وحتى المسيح الابن الموت الذي ماته هو موت الناسوت، مش موت اللاهوت. اللاهوت لا يموت، اللاهوت لا يموت. فاللي مات هو الناسوت، وموت الناسوت يعني ايه؟ يعني الروح ثابت الجسد، الجسد مدفون والروح موجود. تعرف حتى انت حتى البشر بعد عمر طويل، اي حد فينا لما بنموت الجسد بيندفن لكن الروح موجودة، موجودة في مكان اخر. فالمسيح لما مات مش معناها انتهى، مش معناها بقى عدم، مش معناها انه مش موجود. اللاهوت موجود، لا يموت ويملأ الوجود وبيدير الكون، وروحه الانسانية موجودة، نزل الى الجحيم واخد الناس اللي كانوا محبوسين طلعهم للفردوس 3 أيام ونزل اتحد تاني بالجسد وقام من الاموات. فالثلاث ايام دول كان المسيح موجود سواء بلاهوته اللي هو منذ الازل ما يحدوش مكان ولا زمان، وايضا بروحه الانسانية اللي هي ما بتموتش لانها روح خالدة على صورة الله ومثاله اللي هي بتاعتنا احنا زينا بالظبط. فما فيش اي مشكلة او معضلة في ان الواحد يفهم ان المسيح مات بالجسد ولكنه ما زال موجود يدير الكون. اما حكاية لاحظوا دي يا شباب، ان عشان الابن واحد مع الاب في الجوهر او معاه منذ الازل، يبقى الابن لما مات الاب مات حاشا، الاب لم يتجسد، الروح القدس لم يتجسد. الموت الذي جازه المسيح كان خاص بالابن المتجسد، اما الاب لا اتصلب ولا مات ولا تألم ولا قام. الوحيد اللي مات وقام هو الابن المتجسد، لان هو الوحيد اللي اخذ جسد وعاش به في وسطينا كانسان. قد يكون السؤال ده محتاج مزيد من الشرح، بس انا بقول باختصار عشان بقيت فترات الحلقه. يعني
انا بشكر نيافتك على التوضيح، لكن احنا معانا وقت ممكن ناخد سؤال، اخر سؤال معانا دلوقتي، اتفضل.
قبل هذا سيدنا ابنك مينا سمير، معلش انا عندي سؤالين. السؤال الاول، من لا يولد من ماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. طب والسيد المسيح نفسه له المجد اعتمد في نهر الاردن، طب السيده العذراء مريم والتلاميذ اعتمدوا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، حنانيا وسفيرة كذبوا على الروح القدس وكانت عقوبتهم انهم ماتوا في الحال، طب ليه ما لهمش توبه او غفران بعد كده؟ يعني احنا المفروض احنا دلوقتي بنكذب المفروض نموت في الحال زيهم، ولا ليه يعني هم ما سمح لهمش ان ليهم توبه تانية او غفران؟
فرصه يعني
فرصه تانية.
ماشي يا مينا. السؤال الاول يا مينا، من لا يولد من ماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله او لا يقدر ان يعاين او لا يدخل. دي قاعدة حطها السيد المسيح، ولا يمكن ان ننقض المكتوب. المسيح قال كلام يبقى احنا على طول نلتزم به. حكاية بقى طب ابائنا الرسل اعتمدوا ولا ست العذراء اعتمدت، موجود في انجيل يوحنا اصحاح 3 ان السيد المسيح راح منطقة اسمها عين نون بقرب سليم، وكان هناك مياه كثيرة، وكان يوحنا بيعمد، وكان السيد المسيح بيعمد في نفس المكان. وبعدين في انجيل يوحنا اصحاح 4 اول آية يقول لك لما سمع الفريسيون ان يسوع يعمد تلاميذ اكتر من يوحنا، يقول لك مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ودي معناها ان السيد المسيح عمد اول مجموعه اللي هم ابائنا الرسل وفوضهم يعمدوا الاخرين. دي معموديه المسيح غير معموديه يوحنا. فكل الذين امنوا بالمسيح اعتمدوا سواء في حياته او بعد صعوده الى السماء بيد ابائنا الرسل، زي مثلا في سفر الاعمال لما امن 3000 واحد ما لوش كفايه الايمان او اعتمدوا اجمعين، يعني برغم العدد كبير يعني معموديتهم هتبقى مرهقة جدا 3000 واحد بيعتمدوا، لكن اعتمدوا لان دي حاجة اساسية في الايمان. السؤال التاني كان ايه بتاع مينة؟
كان عن حنانيا وسفيرة، ليه ربنا ما ادهمش فرصة؟
طبعا معك حق ان تحس ان هم اتظلموا مثلا، لكن حاشا لله ان يظلم احد. الله عارف القلوب، عارف مين اللي هو هياخد فرصته هيتوب ومين حتى لو اخد الفرصة مش هيتوب، لكن كان هناك قصد إلهي حقيقة. كان ربنا عايز يثبت هيبة أبائنا الرسل. النهاردة أنت تهاب جدا الأب البطرك أو الأسقف أو الكاهن لأنك أنت مسيحي مولود مسيح وعلموك أن في هيبة لرجل الله. بطرس في نظر الناس صياد، إيه صياد رجل بسيط إنسان عادي، إيه الزيادة يعني؟ بيكرز باسم المسيح، ما كلنا بنكرز بالمسيح، انت ايه الزيادة اللي فيك؟ ما كلنا زي بعض، كلنا اخوة. فربنا عايز يقول لهم لا، بطرس ده خلي بالك
مختلف، لا
عنده سلطان له هيبة الكهنوت. فعشان كده حصلت القصة دي في بداية خدمته. بعدها على طول يتقال ايه؟ فصار خوف في كل نفس، وبدأ ينظر أبائنا الرسل على ان دول قادة الكنيسة، يجب ان نحترم بقى رأيهم ونخضع لهم، ويبقى الكنيسة لها قوام وكيان، مش كل واحد بيعمل اللي في دماغه بمزاجه، يبقى في قيادة كنسية معتمدة من الروح القدس بهذه الهيبة. واحنا في تاريخ الكنيسة قصص كتير تتقال، ممكن ينتخب أسقف يكون شاب صغير فيروح لإبرشية الناس تستقل بيه، فربنا يعمل معاه موقف يخلي كل الناس تقف احتراما تقول لا لا لا، ده اختيار ربنا. فربنا دايما في بدايات رجاله بيديهم هذه الهيبة، لكن ما تبقاش قاعدة عامة كل اللي يكذب ربنا يموت، لأن بعد كده حتى بطرس موجود في ناس كذبت وما حصل لهمش،
عشان كان وقت تأسيس الكنيسة
بالضبط كده. يعني تأسيس الكنيسة كان محتاج الإعلان عن هذه الهيبة الكهنوتية.
جميل. سيدنا اسمح لنا نطلع مع نيافتك ومع السادة المشاهدين لفاصل ونرجع نكمل أسئلتنا، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب أيضا بنيافت الحبر الجليل الأنبا رفائيل. أهلا بنيافتك سيدنا. سيدنا بما أننا خصصنا الحلقة دي لشرح العقيدة بوجه عام، خلينا نتكلم عن ملامح عقيدتنا الأرثوذكسية بشكل خاص. إيه هي ملامح عقيدتنا؟
إحنا ملامح عقيدتنا الأرثوذكسية يمكن تكون مرتبطة كتير بقانون الإيمان اللي صيغ في مجمع نقيا ومجمع القسطنطينية
325،
وجايز كمان يكون بقية الكنائس المسيحية في العالم بتلتزم بهذا القانون طبعا. بس احنا يعني بنعيشه بطريقة خاصة بين الفكر الأرثوذكسي.
ازاي يعني؟
هقول لحضرتك. اولا نحن نؤمن بأن الله واحد مثلث الأقانيم، طبعا كل المسيحيين بيؤمنوا بهذه العقيدة، لكن العقيدة بتاعت وحدانية الله وتعدد الأقانيم بتنعكس على حياتنا الكنسية، ان احنا نعيش كلنا بجسد واحد بكيان واحد حتى لو تعددنا في الوظائف الكنسية. فعندنا الكاهن الشماس الشعب
إيروس،
وكلنا نبقى كيان واحد. دي على طول دي عبارة عن مراية بتاعت الثالوث،
يعني زي منظومة واحدة وكل واحد ليه دور فيها
بالزبط.
مثلا
زي الجسد والأعضاء كلهم جسد واحد. الثالوث في حياتنا يمثل حياة الشركة، ان ما اشتغلش مع ربنا لوحدي، احنا مع بعضين، ما صومش لوحدي، نصوم مع بعض. طبعا ما يمنعش ان انا صوم لوحدي، بس كمان لا، لازم نصوم مع بعض، لازم نصلي مع بعض بلحن واحد، بتسبيحة واحدة، بلغة واحدة، بنغمة واحدة، كلنا مع بعض من كتاب نبص فيه نصلي مع بعض، لان دي تعبر عن حياة الشركة
الليتورجية.
الليتورجية اعتقد دي هناخد فيها كلام
طبعا.
نحن نؤمن ان الله هو الخالق، دي موجودة في قانون الايمان، لان في مبادئ تانية بتقول الخليقة جات لوحديها من غير اله. نؤمن بان الابن الوحيد تجسد، الابن وحيد الجنس تجسد.
ده حتى سيدنا تعقيب على كلام ياسر، في ناس بتقول ان قصة ادم وحواء دي قصة رمزية، دي اسطورة يعني،
لكن المسيح نفسه رد عليها لما قال اما قرأتم انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى،
وده بيأكد في عملية الخلق.
طبعا خلق وذكر وانثى.
وذكر وانثى.
ارجع تاني حتة قانون الايمان، ان احنا بنؤمن بتجسد الابن الوحيد. هذا الايمان بيخلينا ما نستصعبش ان نقدس المادة. الناس بتسألنا ليه انتوا عندكم ايقونة مقدسة وعندكم مذبح مقدس وعندنا بخور وعندنا القربانة تبقى حاجة مقدسة؟ لان الله قدس الطبيعة لما تجسد، كونه اخذ جسد معناها الجسد ده حاجة مقدسة جدا، وكل ما لمسه المسيح صار مقدس. في ناس تتهمنا بعبادة الأوثان عشان بنسجد للأربانة، لكن نقول لهم دايما الوثن هو الإله
لما تبعد عن ربنا،
المادة بمعزل عن الله
تعتبر وثن،
تصير وثن، لكن بالاتحاد بالله تصير مقدس. وأبلغ دليل على كده الكتاب المقدس. كتاب المقدس ما هو ورق، لكن بنقبله وبنحترمه. ليه؟ لأن في كلام الله. هل أحد بيقبل كتاب مقدس التهم بالوثنية؟
لا.
إذن المادة صارت مقدسة بسبب التجسد. كمان بنؤمن بالطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد. الطبيعة الواحدة دي ناتجة عن اتحاد الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الإنسانية شخص ربنا يسوع المسيح. الإيمان بتاع اتحاد الطبيعتين خلانا في الفكر الأرثوذكسي نجد هناك انسجام بين ما هو إلهي وما هو إنساني. عشان كده مش بنركز على النعمة فقط ولا الجهاد فقط، الاثنين مع بعض. النعمة تمثل دور الله في حياتي والجهاد يمثل دوري، زي اللاهوت والناسوت. طالما أنا فهمت إن شخص المسيح وأنا اتحاد بين اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال، يبقى إيه المانع إن أنا أشتغل مع ربنا في هذا الانسجام؟ هو يعمل وانا ايضا اعمل، هو يعمل بنعمته طبعا اللي هي لا محدودة، وانا بعمل بمجهودي الا على قد. فعشان كده في الفكر الارثوذكسي هناك تلازم بين ما هو الهي وما هو انساني في حياتنا. عندناش حتة سعى قلبك وسعى ربك، قلبك هو ربك، يعني مع بعضيهم، يعني سعى قلبي ليه سعى الفرحة وسعى الفرفشة، انا بفرفش وافرح مع ربي. حياتي داخل الكنيسة زي حياتي برا الكنيسة، كل دي جاية من الانسجام في الاتحاد بين اللاهوت والناسوت. في الإيمان الأرثوذكسي بنؤمن أن المسيح مات من أجلنا، ودي تعلمني أن أنا أبذل نفسي من أجل الآخرين. أهو الإيمان دايما لازم يكون له مردود عملي. في الإيمان الأرثوذكسي بنؤمن أن المسيح سوف يأتي في المجيء الثاني ليدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب أعماله، حسب أعماله. وبالتالي لازم كمان أركز على بند الأعمال ده، إن ما أتجاهلهوش، هيحاسبني حسب أعمالي. والتعبير ده ذكر في أكتر من موضع في العهد الجديد عشان يؤكد في سفر الرؤيا وفي رسالة روميا وفي كلام السيد المسيح نفسه. بنؤمن بالروح القدس وعمله في النفس البشرية وعمله في الكنيسة. وبرضو عايز أنبه أن كتير من الناس يظنون أن الكنيسة القبطية مش بتتكلم عن الروح القدس ولا بتتعامل معه. طبعا ده افتراء على الكنيسة. الروح القدس مش اننا نطلع شياطين ولا ان احنا نعمل معجزات ولا احنا نتهلل ونعمل
نتكلم بألسنة.
نتكلم بألسنة. الروح القدس عامل في الكنيسة منذ بدايتها. المسيح قال عنه يمكث فيكم ويكون معكم الى الابد. ده وعد. فالروح القدس هو العامل في خلق القديسين، بيخلق من النفوس بتاعتنا نفوس قديسة في هدوء ووداعة. الروح الهادي الوديع. نؤمن ايضا بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، دي موجودة في قانون الإيمان. والمعمودية بالنسبة لنا شيء أساسي، ما هوش رمز ولا مجرد يعني ذكرى، ولذلك نعمد الأطفال لأنها دي مغفرة الخطايا. على أساس إن هو زي ما قال الأخ مينا في السؤال، المسيح قال لنقدموس ما كانش راح يتعمد مش يدخل السماء. وبعدين نؤمن بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي والمجيء الثاني. فدي بنود الإيمان الأرثوذكسي متضمنة داخل قانون الإيمان.
سيدنا اسمح لي أنا قدامي دقيقة واحدة بس، سؤال مهم محتاج أسمع رد نيافتك عليه. سيدنا يمكن أحيانا بنتهم أن احنا كنيستنا زودت حاجات مش موجودة في الكتاب المقدس زي الأسرار، الشفاعة، التقليد. هل بالفعل احنا مزودين الحاجات دي، أو حابين نيافتك تقول لنا إزاي اتطورت ولحد ما وصلت بالإطار اللي هي بتعتبر زي القانون الكنسي بالنسبة بالنا.
كل ده في دقيقة؟
أو في دقيقة.
وطبعا ثقي أنه لا يوجد شيء في الكنيسة خارج عن إطار الكتاب المقدس، بمنتهى الثقة بقولها. يعني كلمة التقليد هي إيه؟ هي كيف فهم الأباء الكتاب المقدس، فهموه إزاي؟
ممكن تكون تسليم يا سيدنا؟
هو التسليم.
سيدنا.
يعني هما فهموه إزاي وفهموه للناس إزاي؟ في نصوص محتاجة شرح. هو ده التقليد. الناس مفكرة التقاليد ده هي الخرافات والأساطير والفولكلور الشعبي. لا، التقليد الكنسي حاجة فخمة جدا. هي كيف فهم الأباء العقيدة، كيف فهم نصوص الكتاب المقدس، كيف شرحوها. نحن أغنياء بهذه الكنوز. أي طائفة في الدنيا عندهم معلمين وعندهم كتب قديمة، يقول لك المفسر الفلاني قال تفسير حلو جدا. طب ما أنا عندي بقى، عندي أثناسيوس وكرولوس وذهبية الفم وغوستينوس والبابا شنودة. يعني إحنا كل الأجيال فيها المعلمين اللي هم شرحوا. اللي بيخرج عن الإطار الكنيسة بترفض تفسيره ويقول لك بعد كده متعصبين. لكن طالما ملتزم بالإطار اللي قاله المسيح واللي المسيح كان يقصده فعلا، يبقى بالنسبة لنا كنز في التفسير والتعليم. ده التقليد. بالنسبة للصيامات موجودة في الكتاب المقدس. بالنسبة للصلوات، بالنسبة لشفاعة القديسين موجودة في الكتاب المقدس. وطبعا أنا عارف أن البرنامج بتاعك هيتعرض الحاجات دي بالتفصيل.
برنامج بتاع نيافتك يا سيدنا
بتاع المشاهدين يعني هيتعرض الحاجات دي كلها بالتفاصيل. أرجو يكون كده
بالظبط.
وفي كل موضوع نجيب كمية آيات تقول للناس اطمئنوا أن الكنيسة لم تخرج إطلاقا عن تعاليم الكتاب المقدس الصحيحة. وإذا حصل عندنا الشجاعة الكافية أن احنا في المجمع المقدس في أي جيل نقول الحتة دي دخيلة يجب أن احنا نتخلى عنها. لو في حاجة دخيلة وحد أثبتها لنا أنها دخيلة، عندنا الشجاعة نقول احنا أسفين ودي تتلغي. لكن أنا شخصيا شايف أن كنيستنا أمينة جدا، ملتزمة جدا، وأنا فخور بهذه الكنيسة.
بشكر نيافتك جدا لأن الوقت الحلو دايما بيمر بسرعة. بشكر نيافة الحفر الجليل الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة. شكرا نيافتك يا سيدنا. بشكر الشباب اللي معانا النهاردة، شباب كنيسة القديسة العذراء مريم أبو سفينة عزبة النخل. شكرا ليكم. أنا بشكركم مشاهدينا، وبحب أنوه في نهاية البرنامج إن إحنا هنخصص بعد كده فقرة للإيميلز بتاعتكم، وتقدروا تبعتوها لنا على الإيميل الخاص بالبرنامج أو التليفونات الخاصة بالبرنامج اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. ياريت تبعتوها لنا ونيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل هيجاوب في كل حلقة على بعض منها.
بس كنا خنينين عليا مارف.
لا سيدنا أداو أدود. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. نلقاكم الأسبوع اللي جاي وإلى اللقاء.